والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي تفضل بها الأخ الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدروي فيما يتعلق بتحكيم الشريعة، ولقد أجاد وأفاد وأحسن فيما بين من وجوب تحكيم الشريعة، وأن الشريعة هي طريق النجاة وسبيل السعادة، وأن الله سبحانه هو الذي تفضل على عباده بأن ألزمهم بتحكيمها لما فيها من مصالحهم العظيمة وحياتهم السعيدة ونجاتهم في الدنيا والآخرة، كما أوضح أن حاجة الناس إلى تحكيم الشريعة أعظم وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن قصارى أمرهم إذا فاتهم الطعام والشراب أن يموتوا، والموت لا بد منه. لكن من فقد الشريعة وحاد عنها واتبع غيرها فنهايته العذاب السرمدي والعاقبة الوخيمة، فلا سواء. ولهذا صرح العلماء بما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن من أن الناس إلى تحكيم الشريعة والأخذ بها والسير عليها في معاشهم ومعادهم في كل أمورهم في العبادات والمعاملات في أحوال القلوب وفي أحوال الأبدان وفي جميع الأحكام القولية والفعلية حاجتهم إلى ذلك أشد وأعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ومن صرح بذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة وفي غيره، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فسمعتم كلامه في معنى الشريعة لغة وشرعا، فجزاه الله جل وعلا خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، فلقد أحسن وأجاد فبارك الله فيه ونفعنا الله جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولقد نوه كثيرا بما يتعلق بتحكيم القوانين وإنكار الشريعة، وأوضح أن من زعم أن الشريعة كانت لقوم مضوا أو أنها لا تصلح للتحكيم في أي زمن أو في أي مكان، سواء فيما مضى أو في الحاضر أو في المستقبل، أنه كافر مرتد عن الإسلام، ولقد أصاب في ذلك. فكل من زعم أن الشريعة المحمدية غير صالحة لهذا الزمان أو لزمان مضى أو فيما يأتي، أو زعم أنها ناقصة وأن قوانين أولى منها، يعني القوانين البشرية يعني التي وضعها الناس، من زعم أن هذه القوانين التي وضعها الناس أكمل وأحسن من شريعة الله، أو زعم أنها تساوي وتعادل شريعة الله، أو زعم أنه يجوز الحكم بها ولو قال إن الشريعة أفضل منها، من زعم هذه المزاعم فهو كافر مرتد، إذا كان مسلما فهو كافر مرتد عن الإسلام، كما أوضح فضيلة المحاضر وأحسن في ذلك. وهذه أمور ينبغي أن تكون على البال وأن تكرر حتى تعقل حتى تحفظ، فإن الحاكمين بقوانين وضعية والأراء البشرية التي تخالف شرع الله لا يخرجون عن أحوال ثلاث: إما أن يقولوا إنها أفضل من شرع الله، وإما أن يقولوا إنها تساوي شرع الله، وإما أن يقولوا إنها دون شرع الله ولكن يجوز العمل بها، يجوز الأخذ بها ولو كانت دون شرع الله. فعلى كل الأقوال الثلاثة من قال هذا فهو كافر، على كل الأقوال الثلاثة. من زعم أنه يجوز الأخذ بالقوانين الوضعية والآراء البشرية المخالفة لشرع الله وأنه يجوز الحكم بها مطلقا هو كافر، سواء قال إنها أفضل أو قال إنها مساوية أو قال إنها دون شريعة الله. من قال إنه يجوز الحكم بها فقد كفر بإجماع المسلمين كفرا أكبر، وصدق عليه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أما التي قد تقع من الناس، الهنات التي تقع من الناس كما أشار إلى هذا فضيلة من قوم بعض الناس قد يحكم بغير شرع الله لهوى أو غرض في نفسه لقريب أو صديق أو ضد عدو أو لرشوة أخذها أو ما أشبه ذلك، وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله ولكن حكم بهذا الحكم الباطل من أجل الهوى، هذا أتى كبيرة عظيمة ويوصف بأنه ظالم، ظلم دون ظلم، وكافر كفر دون كفر، وفاسق فسقا دون فسق، كما قال ابن عباس بالمعنى وقال طاووس ومجاهد وغيرهم، يعني أنه حكم بغير الشريعة لكنه يعلم أنه ظالم، يعلم أنه فاسق، يعلم أنه مخطي، يعلم أنه قد خالف الشرع وأن هذا لا يجوز له، وأن شرع الله هو الحق، ولكن حمله الهوى أو حب المال حكم بغير شرع الله من هذه القوانين وغيرها، فهذا يقال بحقه إنه كافر وظالم وفاسق لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يعني عاصي قد أتى كبيرة عظيمة ولا يكون بها مرتدا الإسلام من أجل العقيدة، لأنه لم يعتقد جواز الحكم ولم يعتقد أن الشريعة يجوز أن تخالف، وإنما خالفها فعلا لا عقيدة لهوى. وهكذا الآن من حكم القوانين الوضعية هو يعلم أن شرع الله هو الحق وأنها باطلة، ولكن حكمها طاعة للهوى واتباعا للشيطان وطمعا في الرياسة ونحو ذلك، فينطبق عليه هذا الحكم بأنه قد أتى ظلما وكفرا وفسقا، لكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسقا دون فسق. أما من حكم القوانين لأنه يرى أنها أنسب للبشر في هذا العصر وأن هذا العصر يناسبه القوانين ولا تناسبه الشريعة لأن زمنها ذهب، فهذا يكون كافرا نعوذ بالله كفرا أكبر كما تقدم، أو حكم القوانين لأنه يزعم أنها جائزة لا بأس بها فيسهل من الشريعة فيحكمها ويعتقد جوازها، وإن زعم أن الشريعة أفضل وقال إنها أفضل فهو كافر أيضا إذا استجاز الحكم بغير ما أنزل الله نعوذ بالله. فهذه المسائل التي ذكرها المحاضر وهي فيما سمعتم الآن خطيرة جدا وعظيمة الخطر وواقعة في أمصار كثيرة ودول كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونخشى علينا أن يصيبنا ما أصاب الناس، الواجب الحذر وسؤال الله العافية، الواجب الحذر، والواجب على كل دولة إسلامية أن تحذر نقمة الله وأن تبادر بتحكيم شريعة الله وأن تتقي الله في ذلك. كل دولة تنتسب للإسلام ثم تساهل في هذا الأمر فقد أتت أمرا عظيما، وإذا كان تساهلها عن اعتقاد الجواز وأنه لا يجب عليها تحكيم شريعة الله فهذه دولة كافرة كفرا أكبر نعوذ بالله. إذا اعتقدت أنه لا يلزمها الحكم بغير شريعة الله وأنه يجوز لها الحكم بهذه القوانين فهذا كفر أكبر وردة عظمى، وظاهر حال كثير من هذه الدول الرضا بهذا وأنها جائز لها، هذا ظاهر أحوالهم وأعمالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ومما وقع في المحاضرة ما يتعلق وقع في الأسئلة ما يتعلق بالدية والكفارة، وبين فضيلة أن الكفارة في قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، وهو لم يقصد أنه ليس هناك عتق، ولكن لم يذكر العتق لأنه غير موجود الآن في هذه البلاد فلهذا لم يذكر، وإلا فالكفارة كما هو معلوم للجميع أولا العتق كما قال الله جل وعلا: ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وجدت مسلمة في الله إلا يصدقوا، ثم ذكر بعد ذلك من لم يجد صام شهرين متتابعين، فالمقصود أن كفارة العتق أولا إن قدر عليه وتيسر، فإن عجز ولم يجد صام شهرين متتابعين، فكفارة مركبة من أمرين مرتبين، الأول العتق إذا وجد إذا قدر عليه يكون مؤمنا إن رغبه مؤمنا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين كما هو معلوم. واختصر المحاضرة الصيام لأنه موجود الآن، ولكن ينبغي التنبيه على هذا لأن هذا يوجد في بلدان كثيرة أيضا، يوجد في أفريقيا رقاب تعتق، إذا لم تمكن الإنسان من شراء رقبة وإعتاقها وجب عليه، وقد يأتي الله بذلك. نسأل الله يقيم علم الجهاد حتى يأتي الله بكل خير من عز الإسلام وظهوره وبوجود الرقاب المؤمنة التي تعتق في سبيل الله عز وجل. ونسأل الله لجميع الهدى والتوفيق وصلاح النية والعمل، كما نسأله سبحانه يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لما يرضيه، وأن يهدى جميع المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يجمع كلمته مع الحق والهدى، وأن يصلح قادتهم ويمن عليهم بالاستقامة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا.
الجوي بعض القوانين الوضعية يدعم القياس أو الجهاد، فما رأيك في
هذا؟ أشار المحاضر إلى أن القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بها. نظم يسمى القوانين يسمى نظم، كل قانون ونظام ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة الله لا بأس به، في المرور أو في القضاء أو في أي أو في الدوائر الحكومية أو في أي مكان، كل قانون ونظام ينفع المسلمين ولا يخالف شرع الله فإن شريعة الله تجيزه، فإن كل ما نفع المسلمين ولا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع المسلمين فإن هذا القانون الذي ينفع المسلمين لا بأس به، سواء كان في معاملات أو في مرور أو في قضاء أو في غير تنظيم الخصوم، تنظيم دخولهم، تنظيم البدء بهذا وهذا، مثل ما يتعلق بالمرور هذا كذا وهذا كذا وهذا يقف عند كذا وعند إشارات كذا، وكذلك في بقية الدوائر الأخرى في تنظيم أحوال ما يتعلق بالدائرة في موظفيها وغير ذلك ومرتباتهم ويستحقون من علاوات، هذه نظم لا بأس بها ولا حرج فيها. كل نظام وكل قاعدة وكل قانون ينتفع به وتنظم به أمور المسلمين فالشريعة جاءت، لأن الله جل وعلا جعل شريعته منتظمة كل شيء، فمن شريعة الله أن تنظم الأمور وأن لا تهمل الأمور وتنظم ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح يمكن محاسبتهم عليه وأخذهم به ومجازاتهم على ما فعلوا من شر أو خير.
شكرا لسماعة الشيخ وبارك الله له. وجاء دور باقي الأسئلة إن شاء الله. ما نظر سماحتكم في بعض البرامج التلفزيونية يقدمون تمثيليات دينية يمثلون بالصحابة والتابعين والأئمة وهكذا؟
سبق في هذا الجواب غير مرة، سبق أن تمثيل الصحابة أو الأنبياء أمر لا يجوز، ودرس هذا في هيئة كبار العلماء ومجلس التأسيس الرابطة وغير ذلك، واتفق الإخوان في ذلك على أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان، لأن هذا يفضي إلى شرور كثيرة، قد يفضي إلى الكذب عليهم، قد يفضي إلى تمثيلهم بصور غير مناسبة ولا تليق بهم، قد يفضي إلى استهزاء بهم والسخرية بهم، فلا يجوز هذا الأمر لا في الأنبياء ولا في الصحابة. أما في غيرهم فهو محل نظر، محل نظر، قد يجوز في بعض الأشياء إذا كان يقصد من ورائه خير ومصلحة عامة للمسلمين، وقد لا يجوز لأنه كذب وزور. فالحاصل أن التمثيل محل نظر ومحل تفصيل، قد يجوز بعض الناس يستجيزه ويرى أنه لا بأس به إذا كان في مصلحة عامة، كان يمثل الإنسان شخصا مصلحا وشخصا أمر بالمعروف نهى عن المنكر، أن يتكلم على لسانه في الأمر والنهي ونحو ذلك حتى كأنه هو، ويحتج بعض الناس على ذلك بقصة مجيء جبرائيل في صور شتى، فإنه جاء في صورة أعرابي وجاء في صورة عروة المسعود وجاء في صورة جحر بن خليفة الكلبي وجاء في صور أخرى لأسباب قضتها حكمة الله عز وجل. فهذا التمثيل محل نظر ومحل تفصيل يحتاج إلى عناية وإلى دراسة موافية. وأما التصوير كنا يصور صورة إنسان، يصور صورة عمر أو صورة فلان، هذا لا يجوز التصوير، إنما كلام التمثيل لما هي صورة، بل يقف يتكلم باسم عمر أو باسم فلان أو باسم فلان، أما الصور فلا تجوز أبدا. كن يصور صورة فلان أو فلان أو فلان على أن يتكلم بكذا ويتكلم بكذا، التصوير لا يجوز. لكن كون يقف إنسان ويقول هذا عمر يتكلم او هذا مالك او هذا الشافعي او هذا احمد او هذا النزاعي او هذا محمد بن عبد الوهاب او هذا عبد العزيز يتكلم ينوب عنه من غير صوره، هذا هو محل النظر، هل يجوز هذا ام لا يجوز هذا. اما سيكون جبرائيل فهو بامر الله لا يقاس عليه بمن اعتقد، ومجيء جبرائيل فجبرائيل جاء بالحق مكلف من عند الله عز وجل في صور اتضح حكمة الله يكون فيها ليستفيد الناس من ذلك وليشاهدوا الشخص الذي يسأل ويتكلم فيكون أعظم في فائدة لهم. هذا شيء خاص لا أرى أنه يقاس عليه غيره فيما يتعلق بجبرائيل ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
في نفس الموضوع الله يبارك فيه، مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل إذا كان فيه رجلان مشاغرة ثم حاولت الحكومة تتبع عليهم فأخفيت أنا طريقتهم وأصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل إيش حكم هذا؟
إيش الشغار؟
كل ما يعطون الآخر شغار في النكاح.
هذا ما هو بصلح، هذا معناه إزالة الشغار. إذا تزوج شغار هذا لا يجوز.
أصلحت بينهم مشان لا تطلع الحكومة عليهم.
والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي. فإذا تسبب إنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير، هذا
لا ما غيروا يستمر في نفسه يستمر على عادتهم القديمة.
لا هذا قد عانه على الباطل يكون ظالما، هذا يكون قد عانه على الباطل. أما الذي يعينهم على الخير يعني ينصحهم يقول غيروا يتزوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المرأة الثانية وإلا طلقها إذا لا تريد، هذا نعم قد أحسن. أما أنه يقول لا يخفي أمرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا أدعان عليه العدوان.
ما هو المحامي وما مهمته وكيف وضعه؟
المحامي فيما يعتقد يشبه الوكيل، يقوم مقام صاحب الحق يطلب حقه ويدافع عنه، فإن كان بحق ولا يتعدى الطرق الشرعية فلا بأس عليه. أما إذا كان يدعي ما ليس لصاحبه ويكذب ويتجاوز الحدود فهو مشارك في الظلم والعدوان نعوذ بالله. فالوكيل وهو المحامي يجب أن لا يتعدى حدود الشرع بل يتحرى الصواب ويتحرى الحق لخصمه وعليه، فيقول الحق لخصمه وعليه ولا يتعدى الحدود من أجل خصمه من أجل حق صاحبه ومن أجل موكله. فإذا كان يتعدى فيكذب ويزيد ويظلم المدعى عليه ويتهمه بالباطل من أجل إرضاء موكله أو من أجل الفلوس التي وعد إياها هذا معين عليه من العدوان وظالم، نسأل الله السلامة. نعم.
هناك دليل عن كتاب السنة عن الحق
الوكالة جاهزة في إجماع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والصحابة وكلوا حماة وكالة سموها بس اسم عرفي المحامة وكالة. نعم.